الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، ويسر لنا بهذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله لمذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وشكر الله تعالى لإخواننا ترحابهم وحسن ضيافتهم، وشكر الله تعالى للجميع هذا الاجتماع المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، وأن لا يجعل في هذه الأعمال نصيبا لأحد من خلقه. أيها الإخوة في الله، إننا كما سبق في هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم والتعليم، نعمة هذه الدعوة المباركة، نعمة الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة حرمها كثير من المسلمين في كثير من بلدان العالم، بل يعدون مثل هذا الاجتماع من المخالفات ومما يحتاج إلى تحقيقات ومحاكمات، ولو كان بأيسر من هذا بكثير. ونحن من الله جل وعلا علينا بهذا الإقبال، بهذا الخير، بهذه النعمة، فلنحافظ عليها بطاعة الله. فإن النعم إذا حافظ عليها بطاعة الله ثبتت وبقيت، وإذا لم يحافظ عليها بطاعة الله تذهب والله. هناك بلدان لا يستطيع يجتمع اثنان فضلا عن جماعة كبيرة، لا يستطيع يجتمع اثنان لمذاكرة العلم. بلدان إسلامية، بلدان عربية، ونحن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الخير، هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات المباركة، يحضر إليها الحاضر فينشرح صدره ويزداد إيمانه ويزداد ثباتا ويقينا ويزداد علما وتقوى لله جل وعلا، ويزداد أجورا وحسنات، كله خير. فواجب أن نحافظ على هذه النعم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبشكرها، وطاعة الله جل وعلا من شكرها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، وإلا والله إن هذا الخير الذي يراه الإنسان ينشرح به الصدر ويرى خيرا عظيما، يأمل أن الله تعالى ينفع به. إخواني في الله، يقول الله سبحانه وتعالى معاتبا لعباده المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين. إذن معناه أن من كان مسلما يقرأ القرآن ويحضر مجالس العلم ينبغي أن يعاتب نفسه بهذا العتاب الذي عاتب الله تعالى به الجيل الأول. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ والمعنى في هذه الآية: أما آن ذلك، أما جاء الوقت الذي تخشع به قلوب المؤمنين لكلام الله جل وعلا، لهذا القرآن، لذكر الله سبحانه وتعالى؟ عاتب نفسك أيها المؤمن يا حافظ القرآن، الذي تحفظ القرآن وتقرأ من سنين، يا من تستمع العلم تحضر مجالس العلم، عاتب نفسك: هل قلبك خاشع لذكر الله جل وعلا ولما نزل من الحق؟ هل أنت كذلك، أو تجد في قلبك قسوة، أو تجد في قلبك غفلة، أو تجد في قلبك انشغالا؟ أما آن الوقت الذي يخشع فيه القلب لذكر الله جل وعلا ولما نزل من الحق؟ ينبغي لكل حافظ قرآن أن يعاتب نفسه إن لم يكن خاشعا في كلام الله جل وعلا وعند تلاوة آياته، يعاتب نفسه كما عاتب الله تعالى المؤمنين، ويقول لنفسه: أما أنا اليوم الذي أخشع فيه لذكر الله والخشوع هو بمعنى الطمأنينة، هو بمعنى السكون وعدم الحركة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة لا تتحرك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فخشوع القلب هو طمأنينته، هو سكونه، هو عدم اضطراب ثباته. هل قلبك إذا سمع كلام الله جل وعلا يخشع، يطمئن، يستقر، يثبت لذلك، أو لست كذلك؟ فإذا كنت كذلك فهذه صفة المؤمنين الذين أثنى الله تعالى عليهم بذلك، واحمد الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإن لم تكن كذلك فحاسب نفسك، ولنحاسب أنفسنا جميعا، ولنعاتب أنفسنا جميعا. أما آن لهذه القلوب أن تخشع؟ أما آن للقلوب التي وعت كلام الله أن تخشع؟ أما آن للقلوب التي تسمع كلام الله وتحفظ وتقرأ أن تخشع لذلك؟ فإن هذا الأمر وهو الخشوع هو أول ما يرفع في هذه الأمة. جاء في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وغيره وبنحوه عن شداد بن أوس رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، حتى إنك لتدخل مسجد الجماعة فلا تكاد تجد فيه رجلا خاشعا. أول علم يرفع من الناس هذا الأمر، لأن هذا الخشوع إنما يتولد عن علم، عن خشية لله جل وعلا، عن صلاح واستقامة. فأول علم يرفع في الناس الخشوع، حتى إنك لتدخل مسجد الجماعة أي المسجد الذي يصلي فيه جماعة كثيرة فلا تكاد تجد فيه رجلا خاشعا. سبحان الله، يرفع هذا العلم، يرفع من القلوب. فينبغي تعاهد القلوب بذلك. وهل هي من القلوب الخاشعة أو من القلوب البعيدة القاسية المتشككة المضطربة التي لا ثبات عندها ولا استقرار، التي لا طمأنينة عندها ولا انشراح؟ ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه بذلك كله، وأن يعاتبها كما عاتب الله تعالى المؤمنين بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كان أنبياء الله تعالى هم أهل ذلك، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهكذا كان أنبياء الله، كانوا خاشعين لله، قانتين له، كانوا مطمئنين بذكره، منشرحة صدورهم لكلامه، لطاعته وعبادته. وهكذا كل الصالحين حتى في الأمم السابقة من أخص صفاتهم التي ذكر الله تعالى عنهم هذه الصفة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وإن من أهم ما يكون المؤمن فيه خاشعا أن يخشع لله جل وعلا، بمعنى يطمئن قلبه ويستقر ويثبت ولا يتحرك في عبادته لله سبحانه، في طاعته لله جل وعلا، فإنها تكسب العبد خشوعا. هكذا في طلب للعلم، في صومه، في صلاته. قال الحسن رحمه الله: كان الرجل منا إذا طلب العلم ظهر أثر العلم في تخشعه وكلامه ومجلسه ومشيته وسائر شأنه. إذا طلب العلم ظهر أثر العلم عليه، يكسوه العلم لباسا يدل الناظر إليه أنه من أهل العلم، كما أن الدين يكسو من تدين به لباسا يعرف الإنسان أنه صاحب دين. ولذا سمى الله تعالى الدين صبغة في قوله سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والصبغة هو ما يصبغ به الشيء حتى يتغير به. الثوب يصبغ بلون يتغير بذاك اللون، هكذا صاحب الدين يظهر أثر الدين عليك أنما صبغ به حتى يكون بارزا في سائر حياته، في كلامه، في أقواله، في أفعاله، في عباداته. كساه الدين حلة يتبين بها. هكذا العلم يكسوه حلة يعرف أنه من أهل العلم، فيكون المؤمن ظاهرا في أثر العلم. ومما يظهر في أثر العلم في خشوعه، في خشوع قلبه الذي يتبعه خشوع الجوارح. أما خشوع الجوارح دون خشوع القلب فهذا خشوع النفاق والعياذ بالله. كان حذيفة رضي الله عنه، وجاء عنه هذا بإسناد في ضعف، أنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجوارح خاشعة والقلب ليس بخاشع. أن ترى الجوارح خاشعة والقلب ليس بخاشع، القلب مضطرب، القلب متشكك، القلب متحرك إلى غير الحق، إلى غير الدين، هذا خشوع النفاق والعياذ بالله. لكن يكون العبد خشوعه في قلبه، وإذا خشع القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح. والعلم أول ما يبدأ بإصلاح القلب، فيظهر أثر صلاح القلب في العلم على صلاح الجوارح، فترى الخاشع في قلبه قد استقامت جوارحه واستكانت وانقادت وخشعت وحصل لها الخير العظيم. وكما سبق، من أهم ما يكون المؤمن خاشعا فيه في عبادته لله جل وعلا، ومن أهم ذلك في صلاته. هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام، هذه الصلاة التي هي ركن من أركان الدين، الصلاة التي من تركها كفر بالله جل وعلا، الصلاة التي هي أظهر شعائر الإسلام، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها على إسلام الناس من كفرهم، وكان إذا غزا بلدة تسمع، فإذا سمع أذانا كف عن الغزو، وإذا لم يسمع أذانا غزاهم. شعيرة عظيمة من شعائر الدين، بل من أظهر شعائر الدين، فمن أهم ما يكون المؤمن خاشعا فيه في صلاته، لأن صلاته هي دينه، صلاته هي الإسلام، من دعاك إلى الصلاة دعاك إلى الإسلام، ومن دعاك إلى ترك الصلاة دعاك إلى ترك الإسلام، فإنها شعيرة الإسلام الظاهرة التي لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون، بل أجمعوا على أن تركها كفر رضي الله عنهم، كما جاء ذلك عن غير واحد منهم. فيكون المؤمن في صلاته خاشعا، لأنه إذا لم يخشع فيها معنى مال قلبه تحرك إلى غير صلاته، فلا يؤجر إلا على ما حضر فيه قلبه، وإذا لها قلبه وتحرك في صلاته كلها لم تصح صلاته، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. ولا يؤجر العبد على صلاته إلا على ما عقل منها، إلا على ما حضر قلبه فيها. وكم يفوت الإنسان على نفسه إذا شغل عن صلاته، كم يفوت على نفسه من الخير. الشيطان من أحرص ما يكون أن يشغل المسلم عن الصلاة، أهم شيء يشغل المسلم عن صلاته، حتى إنه يحضره وقت الصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان. فإذا قضى المؤذن الأذان رجع، فإذا ثوب المؤذن أي أقام الصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضى تثويبه رجع، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يداخل الإنسان يوسوس له، فيقول له اذكر كذا واذكر كذا، ويذكره ما لم يكن يذكر من قبل، يذكر أشياء لم يذكرها قبل، حتى إن من نوادر الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل فقال: يا إمام، إني وضعت شيئا فنسيت أين وضعته ولم أتذكر، فهل تدلني على شيء؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: قم فتوضأ وصلي ركعتين، فإنك إذا صليت يأتي الشيطان يذكره. حريص الشيطان حتى الشيء الذي تستذكره وتحرص عليه قبل الصلاة ولا تجده يحضره لك في صلاتك. لماذا؟ لأنه سيفوت عليك أمرا عظيما، سيفوت عليك أمرا أعظم من الأمر الذي ذكرك إياه. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه، كما في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح الإمام مسلم أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الشيطان لبس علي صلاتي، لبس علي صلاتي، لا أدري ما أصلي. ف فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يدعى خنزب، اسمه خنزب، فإذا أحسست به في الصلاة فتفل عن يسارك ثلاثا، أي ابصق بصاقا خفيفا، واستعذ بالله من الشيطان. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. انظر كيف يريد يحول بين هذا الصحابي وبين الصلاة حتى يكرهها إليه، يحول بينه وبينها ليخرج من صلاة لا يدري ما صلى، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق: حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا واذكر كذا، فيذكره ما لم يذكر من قبل، حتى يظل المسلم لا يدري كم صلى. فالشيطان حريص أن يحول بين الإنسان وبين حضور قلبه في صلاته، أن يحول بين الإنسان وبين خشوعه في صلاته، لأنه يعلم أن هذه الصلاة لو خشع فيها العبد لأثمرت كل الثمار، تثمر كل الثمار، تترتب عليها الثمرات العظيمة في الدنيا والآخرة. الصلاة التي يخشع فيها العبد، يطمئن فيها قلبه ويحضر ولا يلهو ولا يتحرك إلى غير ما هو فيه من الصلاة، تثمر الثمار العظيمة. تأمل كم ذكر الله تعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ثمرات هذه الصلاة الخاشعة، فمن ثمراتها أن الله تعالى رتب عليها الفلاح بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أظهر صفات المؤمنين، أنهم خاشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من ثمراتها أيضا أن من سهى عن صلاته ولم يخشع فيها ولم يحضر قلبه توعده الله تعالى بالويل بقوله سبحانه: فويل للمصلين. هم مصلون، ليس معنى أنهم تركوا الصلاة ومتوعدون بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: ساهون عن أوقاتها. وقال بعض السلف: ساهون عن بعض شروطها وأركانها. وقال بعض السلف: ساهون عن الخشوع فيها وحضور القلب. وكل هذه المعاني صحيحة. فمن سهى عن أوقاتها وأخرها عن وقتها، أو سهى عن بعض شروطها وأركانها، بمعنى تركها، ليس معنى نسيها لكن تركها إهمالا منه، هكذا سهى عن الخشوع فيها وحضور القلب والطمأنينة فيها، كل هؤلاء متوعدون بالويل. فإذا من ثمراتها أن من أحضر قلبه في ذلك نجا بإذن الله تعالى من هذا الوعيد، من الويل. من ثمراتها أيضا أن الصلاة الخاشعة يحبها العبد حتى تكون أفضل أعماله، يرغب فيها، يطمئن إليها، سهل عليه، بل تكون من أسهل العبادات عنده، كما قال الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. هذه الصلاة كبيرة وثقيلة إلا على الخاشعين. الخاشعون هي سهلة عليهم ويسيرة، يقوم يصلي بالليل والناس نيام، سهلة الصلاة. يقوم يصلي في الضحى والناس في غفلة، سهلة عليه يسيرة. يقوم إلى الفريضة وهو في أشد التعب أو أشد النوم أو أشد الإرهاق وهي سهلة عليه. فالصلاة الخاشعة سهلة على المؤمن إذا لم يخشع فيها تثقل عليه الصلاة، حتى ربما تثقل عليه الفرائض فضلا عن النوافل، لأنه لا يجد لها لذة، لا يخشع فيها، لا يحضر قلبه فيها، مجرد حركات يفعلها دون حضور القلب فيستثقل الصلاة. لكن المؤمن الذي يخشع فيها تسهل عليه جدا، بل تكون أحب شيء عنده. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدمه؟ حتى بعض الشباب قام معه فتعب. قال ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمري سوء. قيل له: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وكان يصلي ويطيل الصلاة، سهلة عليه، خفيفة. فالخاشع لو لم يكن من الثمرات التي يجنيها من خشوعه في صلاته إلا سهولة الصلاة عليه، يسر الصلاة عليه، انشراح صدره فيها. جاء في سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه وبنحو عند الطبراني عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين، قالوا قرة العين أخذا من قرارها واستقرارها وعدم حركتها، فإن العين إذا رأت شيئا يعجبها تديم النظر إليه وتثبت وتقر ولا تتحرك لشدة الإعجاب به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الصلاة قرة لعينه، تقر فيها عينه، تقر فيها عينه. هكذا من ما يدل على حبه صلى الله عليه وسلم لها ما جاء في سنن أبي داود عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزب أي نزل بأمر شديد، أمر مهم يحتاج إلى تفكير ونظر فيه، يقوم يصلي. وهكذا كان كل الأنبياء، كما جاء في حديث صهيب الذي في سنن النسائي وغيره أن الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات بعد صلاة الفجر، قالوا: يا رسول الله، ما هذه الدعوات؟ كان يدعو بها أيام حنين. قال: فطنتم لي؟ قالوا: نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، نظر إليهم فأعجب بهم، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت، وإما الجوع، وإما عدو يستأصلهم. قال: فجمع قومه فأخبرهم الخبر، قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال: فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فقال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمات منهم في 3 أيام 70,000. فدعائي الذي أدعو أني أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. الشاهد من هذا الأمر العظيم الذي نزل به: قام إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. إبراهيم حين جاءه ذاك الرجل الجبار لما مر بمصر، قالوا لذلك الجبار الكافر: إنه دخل بلدك امرأة هي أجمل النساء، لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأراد أن يأخذ على إبراهيم زوجته، فقام إبراهيم يصلي حتى رد الله إليه زوجته، ولم يمسها ذاك الرجل، ولم يستطع الدنو منها. هكذا قريق اتهموه، قال له: زنيت بهذه المرأة. قال: أين الصبي؟ قالوا: هذا الصبي. قال: دعوني أصلي.
قام يصلي بعد الصلاة مباشرة أتى إلى الرجل إلى الصبي ونخز بإصبعه في بطنه قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فكل السلف وهكذا الأنبياء والصالحون كانت الصلاة مفزعا لهم. لماذا؟ لأنهم شعروا بقيمة هذه الصلاة، وجدوا لذتها وحلاوتها، وجدوا طمأنينة القلوب فيها، وجدوا ما فيها مما يقدره الله سبحانه من تفريج الكربات وإزالة الشدائد بهذه الصلاة، فكانوا يفزعون إليها. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود عن رجل من الصحابة كان يقول لبلال رضي الله عنه يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. لماذا كذلك؟ صارت راحة له، صلاة خاشعة، فالصلاة الخاشعة كبيرة، فالصلاة كبيرة وثقيلة، إلا الخاشعة فهي من أيسر ما يكون على الناس، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لو لم يكن من ثمرات الصلاة الخاشعة إلا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكفير الذنوب ولو تصلي ركعتين. أليس كل إنسان عنده ذنوب يريد يتطهر منها؟ والله لو صحت صلاتنا واستقامت على أكمل الوجوه لم تبق من ذنوبنا شيئا وإن كثرت. جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا يعلم الصحابة ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فتأمل هذا الفضل العظيم، وضوء يصبغه يغسل كل عضو 3 مرات وبعد ذلك يقوم يصلي صلاة لا يحدث نفسه فيها. قال العلماء معنى لا يحدث نفسه فيها أي لا يسترسل بالحديث، فقد يعرض للإنسان الأمر في صلاته يطرده ويدفعه، فهذا داخل في الحديث لا يحدث بهما نفسه فيهما نفسه، ولكن المراد لا يسترسل في الحديث، لا يشغل عن صلاته، لا يقضي الصلاة بالتفاكير إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. جاء في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أنه ذكر الوضوء المصبغ ثم قال فإذا هو قام فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. سبحان الله، في ركعتين يحضر فيهما قلبه يخرج من خطيئتك يوم ولدته أمه. وكم تعد من الأدلة في ذلك، ومن خرج من خطيئتك يوم ولدته أمه وجبت له الجنة، كما في حديث عقبة بن عامر أيضا الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين وهو مقبل عليهما بقلبه وجسده إلا وجبت له الجنة. وجبت له الجنة، أقبل بقلبه وجسده على الصلاة، فرغ قلبه لله جل وعلا في هذا الوقت اليسير. بالله عليكم هل يعجز كل واحد منا أن يفرق قلبه 10 دقائق أو 5 دقائق ليجني هذه الثمار العظيمة؟ أيعجز الواحد منا أن يفرغ قلبه لله جل وعلا في أوقات الصلاة حتى يرجع بهذه الفضائل العظيمة؟ جاء في صحيح مسلم أيضا عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يحسن وضوء الصلاة وخشوع الصلاة وركوعها، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، فإن الصلاة المثمرة هي الصلاة التي يحضر العبد فيها قلبه لله جل وعلا. إذا أحضر فيها قلبه، إذا اطمأن فيها قلبه ولم يتحرك إلى غيرها، فهي الصلاة المثمرة التي تثمر للعبد زيادة في الإيمان، تثمر له مغفرة الذنوب، تثمر له دخول الجنة، تثمر له انشراح قلبه، لا يخرج من صلاة إلا منشرحا، ولو لم يكن من فوائد الصلاة إلا ذلك، يدخل في صلاته محضرا قلبه فيها، والله لا يخرج من هذه الصلاة إلا وهو في أتم النعيم، منشرح القلب، مرتاح جدا، قرير العين، قرت عينه بقرب ومناجاته لله جل وعلا. فعلى العبد أن يستحضر هذه الثمرات العظيمة حتى ينشط في مجاهدة نفسه على الخشوع في صلاته. لو نظرنا في أحكام الشريعة نجد أن الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام شرع أحكاما كثيرة في الصلاة، كلها لحفظ الصلاة، لحفظ الخشوع فيها. كم تعدد من الأحكام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو جائع وقد حضر الطعام، ونهى أن يصلي وعنده بول أو غائط يدافعه. جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام. والمراد بحضرة الطعام والإنسان جائع ونفسه تشتهيه، أما لو حضر الطعام والإنسان لا يشتهيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف شاة يحتز منه بالسكين فدعي إلى الصلاة فتركه وقام. ولكن لا صلاة بحضرة الطعام، أي إذا حضر والنفس تشتهيه والإنسان جائع ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لا يصلي في هذا الوقت. لماذا؟ لأن هذه الأمور تذهب على الخشوع في الصلاة، ومن أهم مقاصد الصلاة الخشوع فيها، فهو لب الصلاة وروحها. وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالصلاة. جاء الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي ذر في الصحيحين، وجاء عن أبي سعيد في صحيح البخاري، وجاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر في صلاة الظهر، ولم يكن الناس كهذا الزمن عندهم المكيفات والمراوح، كان إذا صلوا في ذاك الوقت يتأذى المصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالصلاة، تأخير الصلاة إلى قبل صلاة العصر حتى يبرد الجو وينكسر حر الشمس، كل ذلك لحفظ الخشوع فيها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة خفف الصلاة، لأن هذا الصبي إذا بكى سيشغل أمه ويذهب خشوعها في صلاتها الذي هو مقصود الصلاة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو ناعس، لأن النعاس يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة. وهكذا كم من الأحكام التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لحفظ هذا المقصود العظيم في الصلاة. فحفظ هذا الأمر وهو الخشوع في الصلاة، حضور القلب فيها، طمأنينة القلب فيها، من أهم مقاصد الصلاة. هذه الصلاة المثمرة، هذه الصلاة التي يخرج منها العبد قد استفاد في قلبه وفي درجاته وحسناته وإيمانه وسائر شأنه. هذه الصلاة التي يترتب عليها كل خير للعبد، الصلاة الخاشعة التي يحضر القلب فيها ويجاهد الإنسان نفسه على الحضور فيها. الله جل وعلا إذا قام المصلي يصلي ينصب وجهه لوجهه، وهذا الأمر من أعظم ما يعين الإنسان على الخشوع في صلاته، أن يستحضر أنه بين يدي الله جل وعلا، وأن يستحضر أن الله تعالى قد جعل وجهه لوجهه. جاء في حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد وغيره أن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل يعملوا بها، ومنها قال: إن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن أحدكم إذا قام في صلاته فإن الله ينصب وجهه لوجهه ما لم يلتفت. وجاء في سنن أبي داود عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. لو أن كل إنسان استحضر هذا الأمر في صلاته، أن الله تعالى نصب وجهه لوجهه، وأن الله تعالى لا يزال مقبلا عليه ما لم يلتفت. قال ابن القيم رحمه الله: والالتفات نوعان، التفات بالقلب والتفات بالبدن أو الوجه. فالتفات القلب أن يشغل القلب عن صلاته وأن يقبل على التفكير في غير الصلاة، والتفات البدن أن ينحرف الإنسان ببدنه كله أو بوجهه عن جهة القبلة، يلتفت عن جهة القبلة ببدنه أو بوجهه. فإذا التفت بأي نوع من هذه الأنواع من الالتفات أعرض الله عنه. فإذا هذا مما يعين الإنسان على حضور قلبه في صلاته من أولها إلى آخره. أيضا يستشعر أنه يخاطب الله جل وعلا، وانظر إلى الآيات، كل آية تقرأها يجيبك الله، وهذا في حق كل مسلم. جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أبالله عليك، إنسان يخاطب الله جل وعلا والله تعالى يجيبه في كل آية يقرأها، أبعد ذلك يغفل الإنسان عن صلاته؟ يلهو في غيرها وهو كل آية يقرأها يجيبه الله تعالى فيها؟ كلما قرأ آية أجابه الله؟ هذا من أعظم ما يجعل الإنسان يقبل على صلاته، من أعظم ما يجعل الإنسان ينتبه لصلاته ويحضر قلبه فيها ولا يفوته. من كان عنده تعظيم لله سيحضر قلبه في صلاته، لأنه يخاطب الله جل وعلا، ولأنه واقف بين يدي الله سبحانه، ولأن الله تعالى مقبل عليه. الله سبحانه يقبل على العبد في صلاته، يجعل وجهه لوجهه ما لم يلتفت العبد، فإذا التفت العبد انصرف الله عنه. هكذا مما يعين الإنسان على خشوعه في صلاته أن يبتعد عن الشواغل والملهيات والمؤذيات في صلاته، فلا يصلي في مكان فيه الحر شديد يشغل هذا عن صلاته، بل يحاول أن يسعى في أحسن منه ما استطاع، وهكذا يبتعد عن مكان فيه البرد شديد بل يدفئ ذلك المكان ما استطاع، وهكذا لا يصلي في موضع فيه الزخارف والنقوش التي تلهيه. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصلاة في ثوب فيه نقوش، كما جاء في الصحيحين حين بعث إليه أبو جهم رضي الله عنه بخميصة، والخميصة هو ثوب منقوش له أعلام ورسوم، فصلى فيه فشغل عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، أي بثوب ليس فيه نقوش. سبحان الله، بعض الناس الآن يصلي أمام النقوش يقول أنا ما يشغلني ذلك. لا والله، أنت صلاتك لم تحضر قلبك فيها فلم تشعر بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد صلاة واحدة صلى في ثوب فيه نقوش، مباشرة بعد انتهاء من الصلاة خلعه. فكون الإنسان يصلي في الأماكن النقوش والزخارف ونحوها ويقول أنا لا تلهيني، هذا بعيد، هذا بعيد، بل إن هذا لضعف صلاة لم يشعر بذلك. وما يشعر إلا من كان معتنيا بالكمال والتمام. ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وفي البيت ستر فيه رسوم، فلما فرغ من الصلاة هتك وقال يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، أي سترك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. سبحان الله، صلاة تامة، صلاة كاملة من جميع الوجوه، حتى النقوش التي أمامه لا يريدها. ولذا جاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون، أي السلف، أن تكون المصاحف في جهة القبلة، كانوا يكرهون أن توضع المصاحف في قبلة المصلي لأنها تشغل المصلي عن صلاته، ولا يجعلون أمام المصلي إلا شيئا لا يشغله. فمما يعين الإنسان على صلاته أن يبتعد عن الملهيات والمشغلات والمؤذيات وهو في الصلاة. أيضا مما يعين الإنسان على الخشوع في صلاته أن يعمد الإنسان إلى حاجته التي يريد قضاءها فيجتهد في قضائها قبل الصلاة، فإنه لو ترك حاجته مفتوحة لم ينهها إلى حضور وقت الصلاة سيظل قلبه مشغولا بها. ولذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه في كتاب الزهد لابن المبارك وكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمه الله أنه قال أبو الدرداء قال من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل صلاته حتى يدخل إلى صلاته وقد فرغ قلبه. من فقه الرجل يعمد إلى حاجته التي يريد قضاءها فيجتهد في قضائها وإتمامها قبل أن يأتي إلى الصلاة، فإنه سيتعلق قلبه بذاك الشيء. ولذا يستحسن أن يجعل الإنسان أعماله في وقت ليس في صلاة، كالصباح الذي هو طويل ثم ينتهي منها قبل الصلاة بساعة أو نحو ذلك حتى يقبل على صلاته وقد فرغ قلبه لله سبحانه وتعالى. مما يعين الإنسان أيضا على الخشوع في صلاته وعلى إحضار قلبه فيها تدبر ما يقرأ من كلام الله جل وعلا، فتدبر كلام الله وتلاوته وكذلك الإنصات إلى قراءة الإمام إذا كان مأموما وتدبر ذلك، هذا مما يعينه على حضور قلبه في صلاته، يكون قلبه مرتبطا بالصلاة من أول إلى آخر، لأنه مع الإمام إن كان مأمون كلما قرأ الإمام شيئا هو ينظر فيه يتأمل فيه يتدبر ذلك، وهذا مما يعينه ومما يجعله متابعا لصلاته حتى يفرغ منها وحتى ينتهي منها. أيضا مما يعين الإنسان على صلاته أن يسكن جوارحه، لا يكثر الحركة، لا يعبث بثيابه ولا بلحيته ولا بعمامته ولا بجواله ولا بساعته ولا يحرك يديه ولا رجليه، يسكن في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكون في الصلاة كما في حديث جابر بن سمرة حين خرج إليهم صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم وهم رافعوا أيديهم في الصلاة قال ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، أي كأنها ذيول خيل نافرة. أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة، تسكن الجوارح، فإذا سكنت الجوارح سيسكن القلب. أما العبث وكثرة الحركة فهذا ينافي الخشوع، بل إذا كانت الحركة كثيرة ومتوالية ولغير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة. إذا كانت الحركة كثيرة ومتوالية أي متتابعة ولغير مصلحة الصلاة فتبطل الصلاة، لأنه قد أدخل فيها ما ليس منها. فلا بد للعبد أن يسكن في صلاته وأن لا يتحرك بأطرافه وجوارحه، وهذا دليل خشوع القلب. وقد جاء في حديث وهو الحديث ضعيف إلا أن معنى يؤدي هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولكن هذا هو الواقع أن القلب إذا خشع تخشع الجوارح، وأن سكون الجوارح مما يعين على خشوع القلب. هكذا أيضا مما يعين الإنسان على الخشوع في صلاته أن يبكر إليها، يبكر إلى الصلاة، يبدأ يصلي السنة الراتبة، يجلس بين الأذان والإقامة يدعو أو يسبح بحيث أنه تكون تهيئة له، لا يأتي وقت الصلاة التي هي الفريضة إلا وقد ذهب من قلبه الشواغل والمشاغل والصوارف وصار مقبلا على الله. أما إنسان يعمل في دكانه أو محله أو تجارته ويعمل حتى تقام الصلاة ويأتي يتوضأ مسرعا ثم يدخل، كيف سيخشع هذا؟ وكيف سيحضر قلبه في صلاته؟ ربما يقضي الصلاة وهو مفكر فيما كان فيه. فمما يعينك على كمال صلاتك وتمامها والخشوع فيها أن تبكر إليها، أن تبدأ قبل الصلاة بدعاء الله، بقراءة القرآن أو بصلاة بعض النافلة، حتى يكون ذلك عونا لك على الإقبال على الله جل وعلا. مما يعينك أيضا الصلاة في أول وقتها، وهي أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، الصلاة أول وقتها كما جاء في حديث ابن مسعود، لأنه إذا أخرها إلى آخر وقتها سيستعجل فيها، سيستعجل، وإذا استعجل فاته الخشوع. فإذا صلى في أول وقتها وكان في الوقت فسحة اطمأن في صلاته وارتاح لذلك وخشع فيها وحضر فيها قلبه. مما يعين أيضا على الخشوع فيها أن يتذكر ما رتب الله تعالى من الفضائل والثمرات والأجور التي جعلها الله تعالى للخاشعين في صلاتهم. والله لو استحضر العبد تلك الفضائل لجاهد نفسه على صلاته، ركعتين يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، يخرج كما جاء في الحديث السابق عمرو بن عبسة كيوم ولدته أمه من ذنبه، وجبت له الجنة بركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلى الله جل وعلا. فهذا مما يعين الإنسان أن يجاهد نفسه، مما يعين الإنسان أن يحضر قلبه في صلاته. هذا مثال واحد من الأمثلة على تلك الخصلة التي سبق الكلام عليها في أول المجلس، وهي الخشوع الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين بعد إسلامهم بأربع سنين. فإذا كانت عبادات الإنسان كلها على هذا الحال، يخشع فيها في صيامه، في تلاوته للقرآن، في دعائه لله جل وعلا، في سائر أذكاره وما يذكر الله سبحانه وتعالى به، سيكون هذا الإنسان صاحب قلب حي، صاحب قلب عامر بكل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الأمر كما سبق في الحديث أول ما يرفع من بين الناس، حتى إن الإنسان يدخل المسجد الجامع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مسجد الجماعة فلا تكاد تجد في رجلا خاشعا. رفع هذا الأمر من بين الناس، فمحاولة إفشاء هذا الأمر بين الناس من الأمور المهمة. ضعف أيها الناس، ضعفت هذه الصفة في قلوب الناس، حتى ترى الذي يتعلم، طالب العلم الذي يتعلم ويجتهد، ضعف الخشوع في قلبه، تكثر عنده الحركة والاضطراب، يكثر عنده الضحك والمزاح، يكثر عنده عدم ظهور هيئة العلم عليه. هذا بخلاف من هو مقصر في صلاته، من هو مقصر في استقامته، هذا ربما تجده قصورا في أناس ينتمون إلى العلم، إلى القرآن. هذا ونحن جميعا ينبغي أن نعاتب أنفسنا كما عاتب الله تعالى من نزلت هذه الآية في زمانهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود كما سبق: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. أربع سنين. أنت أيها القارئ للقرآن كم لك تقرأ القرآن؟ كم لك تحفظ القرآن؟ كم لك منذ طلبت العلم؟ فلنعاتب أنفسنا، أما آن لقلوبنا أن تخشع لذكر الله؟ أما آن لقلوبنا أن تخشع لما نزل من الحق فتطمئن لذلك ولا ترى شيئا أعز عليه منها، ولا ترى شيئا أعز عليها منه تطمئن إليه ولا تتحرك إلى غيره ولا تميل؟ كما قال القاسم بن سلام رحمه الله أبو عبيد في مقدمة كتابه فضائل القرآن، قال: لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا أفضل منه. لا ينبغي لقارئ القرآن أن يرى أن أحدا من الناس أفضل منه، وليس معنى أنه يتكبر ويترفع أو يتعالى على الناس، لا، بل معنى يخشع قلبه ويطمئن لهذه النعمة، يرضى بها ولا يتحرك إلى غيرها، يعظم هذا الأمر الذي أعطاه الله تعالى في قلبه حتى يكون في قلبه عظيما ويكون به راضيا وإليه ساكنا وقلبه إلى سواه ليس متحركا، بل سكن إلى هذه النعمة التي أعطاه الله إياها وعظمها. أما آن لنا أن تخشع قلوبنا لذلك وأن لا تتحرك إلى سواه، لأن من أعطاه الله تعالى كتابه وكلامه وهداه فقد أكرمه الله، فينبغي أن يعرف قدر كرامة الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا واستقامتنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.